بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. رحبوا معي في يطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج سعادة الأستاذ الدكتور عثمان بن ناصر البريكان، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
حياكم الله. نناقش اليوم أزمة البحث العلمي. لا ريب أن التعليم يعد القاعدة الصلبة والأساس المكين الذي تقوم عليه الأمم والمجتمعات المعاصرة، فالدول الكبرى في عالمنا اليوم تؤسس نهضتها في العلم أو على العلم، حيث نجد أن التعليم الراقي المتطور والبحث العلمي الراسخ هما المصدر الأبرز. لكن حقيقة في عالمنا الإسلامي والعربي نلاحظ قصورا، بل نعيش أزمة في الاهتمام بالبحث العلمي. سنناقش في هذه الحلقة عدد من المحاور، ومنها ما أسباب تخلف البحث العلمي في العالم العربي، أين تكمن المشكلة في البحث العلمي، هل في الإمكانات المادية أو في الدعم البشري أو في القرار السياسي، الميزانية التي تخصص في العالم الإسلامي مقارنة بغيرها من الموازنات التي تقر في الدول المتقدمة، دور المجتمعات، مراكز البحوث، الجامعات، دورها في دعم البحث العلمي، هذه المحاور وغيرها سنناقشها اليوم بإذن الله عز وجل. نسعد بالمداخلات والاتصالات من خلال الأرقام والتي ستظهر لكم تبعا. أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله مرة أخرى.
أهلا وسهلا
دكتور. الآن أنا لما كان حديثي البارح معك حول قضية البحث العلمي، قد يعني يسمع المشاهد أو يقول ماذا نقصد بالبحث العلمي، أو هذا نوع من الترف أن تبحث الآن موضوع البحث العلمي ولا قيمة له، يعني أمر نظري. هل البحث العلمي فعلا إلى هذه الدرجة من يعني من الاستخفاف أو من التقييم مكانته في مجتمعنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحب أشكر قناة المجد العلمية لدعوتي لمثل هذا الموضوع، كما أيضا أشكرها مرة أخرى لطرح مثل هذا، لأن لا أسميها أزمة، لأن الأزمة أحيانا قد تكون مؤقتة وتزول، لكن هي حقيقة هذه أصبحت الآن أكثر من مشكلة،
يعني معضلة يعني كبرى.
والله ما احترت شو أسميها، لأن الحقيقة من السبعينات ميلادي، من السبعينات الميلادي إلى الوقت الراهن لم تتغير حالة البحث العلمي في العالم العربي ككل، بما فيها المملكة وهي جزء من الوطن العربي. عندما تنظر إلى ميزانيات دعم البحث العلمي في الدول المتقدمة كيف تقفز قفزات خيالية الأرقام هذه، وتجدها في العالم العربي أحيانا تتراجع، مو تحبو، أحيانا تتراجع هذه، فتشعر بأن هذه ليست أزمة، حتى تستطيع أن تشخص أسباب هذه الأزمة وما هي طرق علاجها. حقيقة قضية البحث العلمي هو يهدف إلى أمرين مهمين جدا حتى نبسطها للمشاهد. البحث العلمي أما يقوم لتطوير عمل معين، قضية معينة، زيادة فاعلية أدائها نوعي من طريقة نوعية، أو يعالج مشكلة. عندما نقول هذا في البحث العلمي، طبعا البحث العلمي يأخذ صور مختلفة، سواء منها في الجوانب الأكاديمية في الجامعات، أو سواء منها في المؤسسات، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فيما يتعلق بالصناعة، بالزراعة، بالصحة، بالتعليم، قل ما شئت، حتى في العوامل الاجتماعية. عندما تجد أنه في مشكلة عند الشباب، لابد أن يتصدى لها شيء اسمه مركز بحوث الشباب، سواء كان هذا المركز موجود في وزارة الداخلية أو في الجامعات أو في أي كان، لابد أن يكون هناك فيه مرجعية علمية ترصد هذا الحدث. عندما تقول عندك أنت أزمة مرور، إذن لابد عندي أنا مركز بحوث في وزارة الداخلية يتولى لماذا هناك أزمة في المرور، يدرس دراسة علمية. أما قضية ردود الفعل والاجتهادات وتسكر شارع وتفتح شارع وتتخذ قرار وتجده يعالج له لمدة يوم كأنه مسكن بنادول، هذه ما تسمى بحوث علمية.
تسمح لي دكتور،
أهمية البحث العلمي،
أين تفضل،
أهمية البحث العلمي، انظر إلى الإنجازات العلمية على مستوى العالم. انظر مثلا التغيير الذي حصل في ماليزيا، في تركيا، بل حتى في الصين. الصين قبل سنوات كانت ميزانية للبحث العلمي تأتي بالدرجة الرابعة الخامسة، الآن تفوقت حتى على اليابان في البحث العلمي. أنا أقول لماذا؟ لأن وجدت في أن البحث العلمي هو الذي يقود حل المشكلات، حل الأزمات، ليس فقط حلها، إنما أيضا يقودك من العربة في القطار الثانية والدرجة الثالثة إلى الدرجة الأولى. الآن عصر التكتلات، الآن عصر حنا المشكلة في عالمنا العربي والإسلامي بما فيه المملكة، نحن مستهلكين للمعرفة وليس منتجين للمعرفة. شوف الفرق،
صناعة المعرفة غير موجودة هنا،
ما عندنا شيء اسمه صناعة معرفة، حنا عندنا استهلاك للمعرفة. طبعا لا يمكن أني أقول على الإطلاق، قد تكون هناك في بوادر ظهرت، يعني أخشى أن يقال بأنك لأنك من جامعة الملك سعود تسوق للجامعة. يعني مثلا جامعة الملك سعود أيام الدكتور عبد الله العثمان الله يذكره بالخير، وعبد الله العثمان لم تكن بيني وبينها علاقة طوال مدة رئاسة الجامعة، حتى أيضا لا أتهم، يعلم الله أني لم أصافح حتى مصافحة مدة اللي كان فيها مدير الجامعة، لكن نظر من زاوية يستطيع من خلالها أن ينهض بالبحث العلمي اللي هي قضية الكراسي العلمية والوقف. لماذا؟ لأن نحن الآن في مشكلة نعاني منها، أن القطاع الخاص والقطاع الحكومي لا يؤمن بالبحث العلمي. ليه؟ لأن لا يجد شيء ملموس من وراء البحث العلمي. البحث العلمي هذا ليش ما في شيء ملموس؟ لأن الإمكانات ضعيفة، فبالتالي تصدى له علماء أو تصدى له باحثين إنتاجيتهم ضعيفة، فبالتالي هي الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة. كون الدعم ضعيف فجبنا ناس ضعاف، وكون الإنتاجية ضعيفة أصبح الدعم ضعيف. فبالتالي المشكلة التي نعاني منها في المملكة، وأنا أقولها بصراحة، نعاني في المملكة، لا يوجد عندنا شيء اسمه ثقافة البحث العلمي.
تحتاج يا دكتور، هل تحتاج إلى قرار سياسي؟ هل لازم أن الدولة تقول لابد من إنشاء مركز خاص بالبحوث، أو هي دور الجامعات؟ عندنا كم جامعة؟ 20-30 جامعة، ليش ما تهتم بهالموضوع هذا؟
الجامعات موجودة فيها مراكز طيب. البحوث، لكن
وين أثرها؟
الغالبية مراكز البحوث في الجامعات، الغالبية منها، الغالبية حتى لا أتهم أيضا، غالبية البحوث في الجامعات، البحوث العلمية وظائف أو أهداف إدارية، هي للترقية وليس يعني للجانب العلمي،
يعني ما لها ثمرة في سوق العمل،
ما تنتهي صلاحية البحوث هذه للنشر عندما تنشر. وبالتالي انظر إلى توصيات هذه البحوث، عادة كل البحوث العلمية تنتهي بتوصيات، هذه التوصيات وين تم ترجمتها؟ عندما كنت في أمريكا في جلسة الدفاع اللي يسمونها الديفنس للدكتوراه، ما سألت إلا سؤال واحد، التوصيات هذه اللي أنت وصلت لها كيف راح تترجمها إلى واقع؟ شوف هذا الكلام اللي عليه هذا الثمرة. أنت الآن عندما تعمل للبحث، طيب هل في إمكانية لتطبيق هذه التوصيات؟ هل هناك في مرجعيات أو جهات تتولى مسؤولية تطبيق هذه
دور من هذا يا دكتور؟ هذا دور من؟ دور من؟ من المسؤول عن الآن إذا قدم البحث دكتوراه مثلا أستاذ مشارك أو أستاذ أو أي بحث ترقية، من المعني بتطبيق هذه النتائج، هذه التوصيات؟ من المعني؟
هو ما في شك ان الدوله او الحكومه معنيه بدرجه الموازيه لنفس القطاع الخاص. الكويت عندهم قانون 1% من ارباح الشركات يوجه الى مؤسسه العلميه اللي عندهم، قانون
للبحث، يعني
للبحث العلمي، مؤسسه عندهم خاصه في البحث العلمي. الأردن في الفقرة في المادة الأولى الفقرة ألف نص 3% تذهب إلى البحث العلمي من ميزانية وزارة التعليم العالي.
قرار، يعني هذا قرار من الدولة،
مادة دستورية، ما هو بس قرار بحيث أنه يجري بعدك وينقضها كما هي موجودة عندنا. القضايا مرتبطة بالفرد وليس بالمؤسسة، لا، هذه مادة دستورية يقول المادة الأولى فقرة ألف 3% من ميزانية وزارة التعليم العالي ينبغي أن تذهب إلى البحث العلمي. طبقت ما طبقت هذه قضية ثانية. المرجعية هنا ينبغي أن تكون للدولة، لها سلطة، لها يد بما تملك من ميزانيات، بما تملك من قوانين، وكذلك أيضا القطاع الخاص. رحمة الله عليه عثمان الصالح نزل مقال كامل في جريدة الرياض يعتب على أحد رؤساء مجالس إدارة البنوك، أنه ماذا قدمت أنتم مو بس للمملكة حتى للمنطقة اللي أنت جيت من عندها. يعني الآن عندما نسأل بمرارة هل هناك في منح للبحث العلمي تقدم من قبل المؤسسات هذه
المالية، المؤسسات المالية
البنوك
وغيرها؟
نعم. ليس فقط من البنوك بل حتى من الأفراد الأغنياء من الأثرياء من أسرهم، هل هناك موجودة هذه الأشياء؟ هي القضية الآن لما تأتي للغرب وتشوف يعني بالجامعات موجودة تبع أسر كراسي علمية، منح علمية تمنح لدراسة كيف تتكاثر الضفادع، يمنعون لهم ملايين على قضايا طير خطر الانقراض. حنا الآن عندنا قضايا أساسية، قضايا جوهرية تمس أمن المجتمع، فكر صح. المجتمع لازلنا مع الأسف قضايانا كلها ردود فعل، نأخذ قراراتنا من مقالة تنزل في جريدة أو من خلال
أزمة صارت حدثت،
وحتى الآراء التي تقال حول هذه الأزمة ما هي علمية ما مبنية. الآن عند صناعة القرار هناك أربعة قواعد علمية، عند صناعة القرار أربعة قواعد ذهبية. القاعدة الأولى جمع المعلومات حول القرار اللي بتتخذه، شوف جمع المعلومات اللي هو تتولى مراكز البحوث العلمية هي اللي تقوم بهذا الدور. القاعدة الثانية هي قدرتك على تنفيذ القرار. القاعدة الثالثة إشراك الآخرين في صناعة القرار. القاعدة الرابعة تهيئة البيئة لتطبيق القرار. ارجع إلى قراراتنا وشوف، فتمر على هذه القنوات الأربعة أو المحاور الأربعة ما تمر، لأن ما عندنا شيء اسمه مراكز بحوث صحيحة.
طيب دكتور عفوا، هل المشكلة الآن، المشكلة لو حددناها، هل هي الآن في الكوادر البشرية؟ يعني نحتاج أن نستقدم يعني أشخاص آخرين من كوكب آخر، من دولة أخرى متقدمة، من أمريكا، من بريطانيا، من ماليزيا، من تركيا، يعني أن ما عندنا كفاءات، أو المشكلة مالية ما فيه دعم للبحث العلمي فعلا، أو المشكلة من قرار لا يوجد قرار سيادي يقول اهتموا بالبحث العلمي؟
لا، هو هي ما هي مشكلة واحدة. أولا لا يوجد استراتيجية، وهذا هو الأصل.
أيه؟
لا يوجد استراتيجية واضحة لقضية دعم البحث العلمي. الجامعات، أي جامعة في العالم تقوم على ثلاثة أعمدة: تعليم، بحث العلمي، خدمة المجتمع. تعليم، بحث العلمي، خدمة المجتمع. مع الأسف جامعاتنا تخرج بالغالبية موظفين
بالتعليم،
موظفين مع الأسف. هذه القضية الأولى، غياب الاستراتيجية بعيدة المدى لتطوير البحوث، مراكز البحوث. اثنين، قضية الثقافة، ثقافة البحث العلمي. نحن في مناهجنا، في تعليمنا، في إعدادنا للمعلمين بالابتدائي الآن، وأكيد يسمعني بعض الأخوة طلاب الماجستير اللي أدرسهم أو الدكتوراه، يا أخي في الماجستير لا يعرف قواعد البحث في الماجستير. نحن نطالب الآن في الابتدائي أن نعود على أدوات البحث العلمي
موجودة
هذا موجود
الثانوي، موجود الآن الظاهر،
هذا موجود في فكرنا الإسلامي يا شيخ، هذا موجود في ديننا، الحث على التفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. الغريب أن الآن كأننا نرى أن هذه التوجه توجه غربي، أو هذا الفكر فكر غربي، ليس صحيح. حنا أهل البحث العلمي الحقيقي، حنا أهل البحث العلمي الحقيقي عندما كنا نمسك بقواعد وأدوات البحث العلمي. لكن عندما سألتني عن ما هي الأسباب، أولا هجرة العقول، كثير من لما تذهب الآن للغرب تجد كثير من علماء المسلمين موجودين هناك.
لما في مراكز بحوث، طيب هذا السبب؟
ها؟
هذا السبب لأن ما عندنا مراكز بحوث،
لا
يهاجرون.
لا، السبب أولا قد يكون هذا الباحث ما عنده الدعم الكافي. اثنين، بيئة البحث ما هي موجودة،
غير مشجعة.
أدوات البحث سواء كان بحث علمي معملي أو بحث علمي ميداني أو غير، أدوات البحث الوضع السياسي في البلد قد لا يشجع، حتى لو كان هذا عالم، لكن لأنه يختلف معه فكريا فيهدد حتى بالقتل. فبالتالي هذه العوامل. العوامل الأخرى هو ضعف مساهمة القطاع الخاص كما قلت في هذه المسألة، في مسألة الدعم البحث العلمي. اللي أنا أشعر فيه الآن بأن مراكز البحوث العلمية سواء كانت اللي موجودة في الجامعات أو في المؤسسات منشغلة في قضايا مكررة روتينية، يعني بمعنى آخر ما تجد في جدة في البحث، ما تجد، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الأساتذة، اللي هو ما وصل للأستاذ إلا لديه أقل شيء ستة بحوث، لكن عندما تبحث عن هالستة بحوث أو سبع بحوث تجدها أما أنها مكررة أو أنها انتهت بنهاية إعداد البحث وقبوله للنشر وانتهت القضية كلها.
طيب بسأل الدكتور، طيب تركيا الآن ذكرت تركيا وماليزيا،
نعم.
كيف نربط بين قضية الآن أن تركيا يعني جزء كبير جدا من تقدمها الآن وماليزيا تقدم الآن التقني مرتبط بالبحث العلمي؟
لأن البحث العلمي أساسا الذي يقوم به الباحثين والعلماء هناك يرتبط بالواقع،
بمعنى
أنه تطبيقي، بحث تطبيقي، ليس بحث فكري، قصدي ليس بحث مجرد أنه نظري.
نظرة التفحيط مثلا، نفترض تفحيط يعني يأخذ دراسة عليها، يأخذ استطلاعات ويقدم لها حلول، هذا المقصود؟
المقصود أنه أن تتلمس حاجات المجتمع، أسباب تأخر المجتمع، عوامل النهضة في المجتمع، وتعمل على هذه الدراسات حتى يكون لها جدوى. تركيا ماذا عملت؟ تركيا عندما جاء أردوغان ومن قبله، لكن الجهد اللي كان واضح أيام أردوغان، عندما جاء ولاحظ بأن الوضع الاقتصادي عندهم ضعيف جدا، الوضع الصحي والوضع التعليمي، هذه الثلاثة محاور ضعيفة جدا، فبالتالي بدأت حملة قوية في مراكز البحوث عندهم على كيفية تشخيص الوضع الحالي، كيف يشخص وسبل النهوض فيه. فبالتالي بعد سنة، ولا زال هو يعدهم نظرية 20 في 20 على فكرة، التي في ماليزيا اللي فيها مناظير. ما المقصود بنظرية 20 في 20؟ يقول في عام 2020 سوف تصل ماليزيا إلى الاكتفاء الذاتي. 2020 هو عام 2013 أظن، 2013 أو 2012 وصلوا إلى صناعة الطائرات. استراتيجية واضحة، مراكز البحوث عندهم سلم الأولويات واضحة، عندهم الأهم قبل المهم،
الرؤية واضحة
أكيد،
والجميع كان متكاتف دكتور، يعني مو بالحال الجامعة يمكنها الآن، عفوا جامعة الملك سعود يمكنها الآن في رأيي تعتبر يمكن أقدم وأكثر الجامعات الآن وجاهة بحكمها في العاصمة والعدد والقدم ومع ذلك لا زال دورها ضعيف في المجتمع. ما لها دور؟ أنت ذكرت الآن أن أكثر الدراسات الموجودة كلها حبست الرفوف، ينتهي بأنه يأخذ على ترق وينتهي دوره. لكن لو هذه الدراسة مثلا راحت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مثلا وفعلتها، راحت مثلا لوزارة الدفاع، راحت لوزارة الداخلية واشتغلت عليها، هذه لتحركت البلد شيئا فشيئا أو لا؟
نعم، هو إذا غياب في تنسيق، غياب التنسيق،
ما في جهة
ما في تنسيق. لو في مجالس تنسيقية ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما بين الجامعات والمؤسسات المستفيدة من بحوث الجامعات، عملية تسويق البحوث، ما في عملية تسويق. الجامعة الملك سعود من اهتمامها بالبحث العلمي عينت عميد للبحث العلمي، القضية هي ليست هناك
في جديد طبعا البحث،
اي طبعا
العمادة جديدة اقصد، يعني
اي دكتور اظن رشود الخريف وهو من يعني الشباب النشيطين،
لكن اخذ العمادة جديدة يعني
اي العميد، العمادة حديثة طبعا، ما ادري والله ايام الفيصل او الفيصل او ايام العثمان لا اذكر بالضبط،
لها جهود. طيب هذه الان
والله لها جهود المضمار. لكن مرة اخرى لن تعمل الجامعة شيء اذا كان السيستم اللي موجود، البيروقراطية اللي موجودة، الانظمة الادارية في دعم البحوث. الان عندما تريد دعم لبحث معين يمر على قنوات بيروقراطية، حتى صاحب البحث يمل من أو قد يكون السبب اللي من أجله بيسوي البحث قد زال. فبالتالي
هذه مشكلة كبيرة ولا دكتور؟ لو وقفنا عندها مهمة جدا البيروقراطية، أظنها يعني مهي بأنها مثبطة بالقاتلة في بعض الأحيان، يعني لما بتعمل بحث مثلا كمثال، لما تسوي استبانة وتوزعها مثلا مدينة الرياض في مدارس، تحتاج أنك تمر على 6-7 إدارات أو 8 إدارات، أحد يوافق أحد ما يوافق، يحكمها مزاج في بعض الأحيان،
صحيح.
مزاج المسؤول أنه يقول لا ما نحتاج هذه، حتى تأخذ استبانة من طلاب ثانوي أو من طلاب كلية. أنا أقصد يعني الآن لو وقفنا عند هذه، إلى متى نظل يعني نتحسر على هذا الواقع؟ لماذا لا يكون في حراك، في قرار، في يعني ثورة معرفية عند يعني أنتم الدكتور وغيركم أن تتحدثون؟ يعني إلى متى؟ افتحوا المجال، خلوا الناس تبحث، خلوا الناس تشتغل. يعني في عقول الحمد لله الملك سعود فيها 4000 دكتور ما شاء الله، كل منهم كفاءات، يعني أليست هذه مشكلة كبيرة جدا نحتاج أن نتحرر منها؟
هو ما في، أنا قلت يعني قضية مسألة التنسيق هذا مهم جدا وهذا غائب. يعني قضية التنسيق. قضية التسويق أيضا مهم جدا. التسويق هو ليس إطرارا، تسويق أنك أنت كيف تستطيع أن تتلمس ما يحتاجه العميل، ما يحتاجه المستهدف، وأنت تعمل سلم أولويات على عمل الدراسات هذه. القضية الأهم من هذه كلها أنا في ظني هو ضآلة الدعم. يعني عندما تقيس الآن، ما أدري، أرجو أن لا يكون في كلامي هذا في خروج عن الدائرة المطلوب. عندما تقيس الآن الدعم اللي يوجه للنشاط الرياضي وهو مطلوب، النشاط الرياضي مطلوب، لكن لما تقارنه بالبحث العلمي ولا شيء. مدرب راتبه، مدرب رياضة راتبه، مدرب نادي ولا مدرب المنتخب راتبه، ميزانية 4 جامعات أو 3 جامعات للبحث العلمي عندنا. يعني القضية ما فيها توازن، ما فيها توازن.
دكتور، عدم قناعة، أنا أتوقع عدم قناعة.
قناعة ليش ما في قناعة؟
لأن
ما هو موجود في ثقافتنا البحث العلمي، ما هو موجود لا في مناهجنا، لا في تعليمنا، لا في بيوتنا، لا في شوارعنا البحث العلمي. ومرة أخرى قد أجد لهم العذر، هؤلاء أجد لهم العذر بأن يقول لك يا أخي ايش قدم لنا البحث العلمي؟ صحيح، ايش قدمك أنت؟ ايش قدمت له أنت؟ ايش قدمت له حتى يقدم لك؟
يسألوك تسألهم.
المشكلة هي ما ننتهي إذا كانت هذه القضية
مو صحيح.
حنا إذا ما نبدأ من الآن على البنى التحتية، إذا ما نبدأ الآن في مناهجنا، في طرق تدريسنا، في الابتدائي، في المتوسط، في الثانوي، في الجامعة، أن يكون التركيز على تطوير أساليب التفكير العلمي للطالب. يا أخي قل للطالب بكرة ما عندنا بترول شو نسوي؟ خليه يفكر. يعني بكرة عسير ما فيها مرتفعات، كيف النشاط الاقتصادي يكون؟
نضب البحر.
خليه يشتغل، خليه مخه يشتغل. يا أخي حنا الآن خذوه فغلوه، ما في خذ مني ولا تناقشني.
دكتور، أنتم مقصرين، معاشر دكتور اسمح لي، أنتم في الجامعة الآن ذكرت قبل ما كانت الجامعة في الملك سعود، أنتم عندكم تقصير دكتور، تقصير يعني قضية الآن إعلاميا.
نعم.
هل تحدثتم الآن، هل عندكم منبر إعلامي الجامعة يفترض أن يكون لها عندها مثال في أي قناة في العالم، في العالم العربي أو في السعودية، يكون لها منبر إعلامي أسبوعي تتحدث عن قضاياها، ومن أبرز هذه القضايا قضايا أقنع الناس، أقنع التاجر، أقنع الشركات الكبرى، شركات الاتصالات الموجودة اللي تدعم يعني القطاعات الأخرى بالمليارات والملايين. أنتم مسؤولين عن هذا الدكتور الآن. يمكن عفوا يا دكتور، لو ما طرحنا هالبرنامج في هال أو هالموضوع في هالحلقة هذه راحت، لا تلفزيون يهتم ولا قناة أخرى تهتم ولا مجتمع يهتم. أنا أقول دوركم أنتم أيضا، إدارة الجامعة ودارة الجامعات كلها، كلهم أصحاب معالي ولهم يعني سلطة ويستطيعون أن ينشئوا قنوات أن تتحدث عن دور البحث العلمي في المجتمع. يا دكتور، ما اقتنعوا بأن البحث العلمي يقدم شيء، أنا أتوقع يعني ما اقتنعوا، لكن الرياضة يشوف ناس يلعبون يفوزون، يأخذوا الكاس يفوزون، يصفقون لهم هالأمة هذه. لكن من أقنعهم بأننا لو نضب البترول أو انتهى ماء البحر أو كذا ستنحل مشكلتنا، ماذا الحلول؟
صحيح.
ما حد يقنعها.
يعني أنا حتى أنت عندما اتصلت علي عبد الله على أن يكون حديثنا عن البحث العلمي استغربت. يعني أنا ظنيت أنك تقول لي تعال خلنا نتحدث عن ليش قناة الـMBC بتأخذ الاحتكار، يعني قضية رياضة، ولا ليش نبيل شعيب ضعفه وسمين، ولا هذه الهموم مع الأسف المجتمع اللي. بالنسبة للجامعات يا أخي، حتى مؤتمرات عن البحث العلمي أقامت جامعة الملك سعود، مؤتمرات وفيها بحوث علمية وفيها أوراق عمل علمية قدمت لهذا. مرة أخرى أقول بأن عندنا عمادة متخصصة، عندنا مراكز بحوث في الكليات، لكن المسألة الخوف من عنده هو اللي ذكرت أنت قبل قليل، قضية البيروقراطية والأعمال الإدارية في دعم البحوث من داخل الجامعات. وليسمح لي أيضا الأخوة في الجامعات، هناك عندنا عقول قديمة تتولى صناعة القرار فيما يتعلق في البحث العلمي أيضا، وهذه العقول نشأت أو ربت على الأشياء اللي ذكرتها، أن الاستبانة عندما تقر لازم تمر على 20 شخص. نحن نعلم عن عندما كان واحد عنده بحث عن الدوريات اللي هي المجلات الدوريات، فيوم وراح لجهة من الجهات رفضت، قال لي قال لا تتكلم عن الدوريات، يبلشنا بوزارة الداخلية. يعني دليل على أنه ما هو عارف شو الفرق بين دوريات مجلات وبين دوريات اللي تفتر في وزارة الداخلية.
طيب تسمح لي قبل أن ندخل الموضوع هذا للإجابة، بس عندي مداخلة يا دكتور. معي الدكتور أحمد العسير، السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور أحمد العسيري،
ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أحمد.
بك يا عزيزي أنت وضيفك الكريم في هذا الموضوع يعني.
الدكتور أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير دكتور، وشاكرا لك والله تلبية دعوة البرنامج.
الله يسلمكم، هذا حق واجب علينا وقليل نقدم.
الصوت أنا لا ما أسمع الصوت. إيه دكتور أحمد، أنا لك بحث منشور حول أزمة البحث العلمي في العالم الإسلامي وأفاق المستقبلية. سؤالي دكتور، يعني الربط بين الاهتمام أو دعم البحث العلمي وبين تقدم الأمة، وأظن البارح كان لك أيضا كلمة أثناء الحديث معك أن الأمم تنهض وتسقط بدعمها أو بإهمالها البحث العلمي.
نعم هذا قضية يعني. أول شيء أرحب فيك وأرحب في ضيفك الكريم، وحقيقة يعني أشكركم على فتح المجال في هذه المداخلة، والحقيقة هذا موضوع كبير يعني أكبر من أني أساهم معكم فيه.
الله يرضى.
لكن بحكم تواصلنا في مساء البارحة
الآن يا دكتور،
أن البحث العلمي حقيقة في كل مجالات الحياة، حقيقة في كل مجال الحياة يدخل فيها البحث العلمي. فكان مجالي أنا في مجال التربية، وتعرف انه الان عندنا في مجال التربيه يعني يعاني العالم الاسلامي في ايجاد نظريه تربويه يعني تنهض بالامه وتحدد المسار. الحقيقه انه يعني البحث العلمي يواجه يعني عوائق شائكه سواء على المستوى المحلي او الدولي او العالمي. الدول يعني انا كنت اتصفح بعض فقرات البحث لانه من 5 سنوات مجري انا اساسا، فتصور يعني يمكن دولة إسرائيل الأولى في العالم بحكم مساحتها وبحكم عدد سكانها الأولى في العالم في البحث العلمي. لو رجعت الإحصائية تنفق 30% من موازنتها على البحث العلمي. حنا دول العالم الإسلامي مجتمعة تنفق يعني دخلها 1200 مليار أو يعني دخل هذا يعادل دخل دولة واحدة من الدول الأوروبية مثلا أو أكثر، تفوق يعني اليابان 2500 بليون. معناته أنه الإنتاج المحلي لا يستطيع أن يتقدم أي بلد إلا بإيش؟ إلا بالبحث العلمي. في سياق البحث أو سياق استعراضي للورقة العمل قدمتها الآن، واضح الصوت؟
لا
ما جاء صوت أبدا.
تفضل
حتى الآن.
تفضل يا دكتور تفضل.
أنا مرسلت لكم رقم الثابت.
لا لا واضح دكتور الآن تفضل.
أنا فأقول إنه البحث العلمي الأمم يعني في سياق البحث أنا وجدت أن الحضارة الإسلامية يعني طالب العلم كان لا يختلف بمؤونة أي بلد في أي مكان سافر في العالم الإسلامي. كان هنالك دور توقف عليها بعض الأموال لطلاب العلم، فلا يجد مشكلة أن يسافر من أي بلد. وهذا الأثر الحضاري اللي وجدناه في العالم الإسلامي في المؤلفات. واضح الصوت الآن؟
اي نعم واضح يا دكتور تفضل.
فكان فوجدت ان الوقف الاسلامي له دور كبير في الحضاره الاسلاميه من ناحيه التمويل. احنا اليوم في العصر اليوم نفس القضيه، ارجع الى المربع الاول، الحضاره الاسلاميه لن تنهض الا بدعم من جميع الاطياف. ويمكن سبقتوني في الحديث في الكلام هذا، البحث العلمي يجب ان تتبناه المؤسسات الحكوميه اولا والسياسات الدوليه في العالم الاسلامي. يجب أن تحدد الرؤية واضحة تكون للجميع إلى أين نريد أن نتجه. العالم اليوم في تنافس يعني، يجب أن نعرف ماذا نحتاج أو إلى أين نريد أن نتجه. يعني مثال بسيط، ماليزيا الآن تركز على جانب بسيط مثلا في البحث العلمي، الرقائق الإلكترونية الآن تحتل المركز الثالث على مستوى العالم. بالمناسبة لو شفت الجامعات الماليزية مطلوبة في كل جامعة، كل كلية يجب أن تقدم 5 مؤتمرات سنويا. شوف كم كل هذه المؤتمرات اللي تقدمها، كم أبحاث تقدم لها. الحقيقة أن القضية مؤرقة، هناك عوائق بشرية عوائق حكومية، أيضا القطاع الخاص يجب أن يلعب دور كبير في هذا المجال. في نفس الوقت يعني التسويق عندنا يعني مع الأسف الشديد يعني ما في دعم للصناعات الوطنية. أيضا أصحاب الأموال يعني ما في هناك توعية أو يعني كيف أستثمر هذا المال. أنا أستثمر الآن في البحث العلمي أفضل 10 سنوات 20 سنة، لكن المردود يكون بعد 20 سنة و30 سنة. شوف إيش يكون المردود. الآن تشوف البلاد الإسلامية كلها أسواق للدول الأخرى. لماذا؟ لأنه ما في هناك أبحاث تجرى لإيجاد مثلا السلع المفروض أن تصنع محليا. نحن أغنى الدول العالم بالبترول ولذلك لا يصنع لدينا، يصنع في دول أخرى
للأسف.
حقيقة الموضوع كبير، الموضوع كبير جدا.
شاكرا لك والله دكتور،
فأعتذر على الإطالة، لكن هذا قيد من فيض. وأشكر لك وأنت وضيفك، وأنتم تفترون وأنا أستمع لكم، الله يوفقكم.
شكرا شكرا الدكتور أحمد العسيري الأستاذ بجامعة المجمع على هذه المداخلة والإضافة. دكتور أعودك مرة أخرى تكمل ما بدأته.
نعم، أنا أقول يعني حتى ألخص للمشكلة اللي تعاني منها جامعاتنا. أولا أنا في ظني هناك فيه ضعف صلة أكاديمية ومهنية بين مراكز البحوث العلمية في الجامعات، بمعنى آخر أنه لا يوجد هناك عمل مشترك ما بين جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد أو جامعة الإمام أو غيرها من الجامعات بالنسبة للمراكز، لا في الجانب العلمي ولا في الجانب المهني. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أيضا ضعف الصلة بين هذه المراكز والمؤسسات التنموية، سابك وأرامكو ومؤسسات كبيرة، مؤسسات كالمراعي وغيرها، الآن خيرها على الرايح على مواقع أخرى يدعمونها في التصوير وما التصوير والتقدم لهم جوائز للي يصور أحسن وغيرها من هذه المشاكل. أيضا انفصال المراكز البحثية بشكل شبه كامل عن المجالات التطبيقية، وأنا هذا ذكرته أكثر من مرة، ما تتجاوز أسوارها الجامعات، ما تتجاوز أسوارها ومعاملها.
أيضا عفوا المهمة هذه، ليش ما تتجاوز أسوارها؟ يعني لا يمكن تطبيقها، صعب تطبيقها؟
لا، لأنه ذكرنا حنا أكثر من مرة قلنا كثير من البحوث هدفها إداري اللي هو الترقية
فقط.
ترقية كثير منها، وبالتالي هو لا يعني كثير أن يكون هناك في شراكة مع مؤسسات خارج أسوار الجامعة، وأيضا لا يعني كثير أن ينسق مع جامعات أخرى. على سبيل المثال طرحنا قضية عندما يأتينا الأستاذ زائر، عندما جونا حقين الجوائز نوبل وغيرها، وكنا في موجودين مع أساتذة من جامعة الإسلامية وغيرها، فقلنا لما لا ننسق مع بعض بحيث إذا جاء الضيف هذا يروح للجامعات الثانية تقل تكلفة وأيضا نستفيد من عنده، فقالوا لكم دينكم ولينا دين،
ما علينا من الجامعة الثانية،
روح أنتوا جيبوا اللي تبون إحنا نجيب، أنتوا تمشون إحنا كيفكم تجيبون أنتوا تفرضون علينا. يعني عقلية هذه مع الأسف اللي هي
الوزارة، الوزارة يا دكتور ما فيها وكالة للبحث العلمي، الوزارة وزارة التعليم العالي المعني
للشؤون التعليمية، وهي أيضا نفس
معنية بهذا الجانب،
معنية بالعلاقات الجامعية الدولية والأشياء. المرة أنا أعتقد يعني الإشكالية التي نعاني منها في المملكة بما فيها المؤسسات التعليمية هي طغيان الفرد على العمل المؤسسي، فبالتالي
اللي يبي يمشي اللي ما يبي ما يمشي،
لا، وهذا الفرد إذا هو متحمس للبحث العلمي الجميع يركضون وراء بالبحث العلمي، جاء شخص آخر ما يبيها تعليم مشكلة. ما يبيها بحث علمي، كلها انتجت هذا الاتجاه. النقطة الثالثة اللي أنا ودي أركز عليها أيضا اللي هو ابتعاد الجامعات عن إجراء البحوث المساهمة في حل المشكلات الوطنية، وهذه قضية ترى مهمة جدا، أن تكون البحوث تمس بشكل مباشر القضايا اللي يعاني منها المجتمع حتى يشعر بأهمية هذه البحوث.
حل مشكلة عندي مشكلة حلها، هو مشكلة الزحام، طريق المكفى الآن زحم الصبح والظهر والعصر، وش قدمتوا من حل هذا؟
هذا هو، لو أن الجامعة ممثلة في وزارة في كلية الهندسة وأخذت المبادرة واشتغلت عليها وطرحت حل حقيقي، لكن عندما تطلب من كلية الهندسة أو تخاطب بهذا الشأن قال يا أخي أصلح إن آخر من يعلم بهذا الأمر، ولا أريد أن أفتح ملفات الآن لأنه في قضايا صارت كان يفترض فيها أن يرجع فيها لأصحاب الاختصاص، أصحاب الاختصاص منعوا حتى من الدخول في هذه المؤسسات حتى لا تثير إشكالية عنده.
تظل قضية يعني قناعة فرد يا دكتور مثلا بأهمية البحث بأهمية دور بأهمية، يعني عفوا مشكلة الآن طريق زحمة محتاج لا دخلها في السياسة ولا في غيرها، مشكلة الطريق أحلها.
لا هي مو بس مسألة سياسة، هي القضايا فيها مصالح، فيها كشف أخطاء، فيها قبول ناقد، المسألة مو مسألة بس السياسة. يعني اليوم أنت عندما تقول لي يا دكتور ترى برنامجك الماجستير هذا فيه خطأ، أنا ما أتصور أنك قاعد تتحدث عن البرنامج، قاعد تتحدث عن الكرسي اللي قاعد عليه.
وهذه المشكلة.
وهذه المشكلة لو دامت لغيرك لما اتصلت بك. ما عندنا هذا القانون، هذه القاعدة ما عندنا، لو دامت لغيرك لما اتصلت بك. لا، أنا جيت هنا ما أنشل إلا مقبرة النسيم. هذا 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 الشيء اللي عندنا مع الأسف متأصل. بالتالي ما تجد مع الأسف ما تجد يعني النتائج المحسوسة الملموسة لمراكز البحوث لها اهتمام بالقضايا الوطنية، لها اهتمام بالقضايا الاجتماعية التي نعاني منها. أخذ على مثال بسيط يتعلق بوزارة التعليم العالي والجامعات حتى لا نبعد كثير. الآن قضية القبول في الجامعات من 15 سنة ونحن نعاني في أعداد كبيرة من خريجين الثانوية لا تستطيع الجامعة تستوعبهم. هؤلاء يجون من السماء، يمطر علينا السماء.
لا عيالنا
معروفين. إيه؟ معروف من أول ابتدائي بعد 12 سنة متى بيتخرج أعدادهم؟ خلي يتسرب منهم أعداد اللي يتوفى
أو يزيد أحد أو كذا.
يعني أنت العام الماضي 265 ألف طالب وطالبة معروفين بالثالث ثانوي بيتخرجون. خذهم من قياس من اختبار القدرات والتحصيل تعرفهم، ما يحتاج. مهو ما هالسنة بعد 10 سنين تبنى القضية كعمل بحوث بعد 10 سنين كيف أستطيع أستوعب كل خريجين الثانوية. ما عندنا تنسيق يا شيخ، ما عندنا شيء اسمه تكامل في عملية الأدوار هذه. لا، حتى لو جيت تأخذ معلومة من جامعة لجامعة ما يعطونك إياها، لو أخذت معلومة من وزارة لوزارة ما يعطيك إياها، يطلب من عندك معلومات تقول يا أخي هذه المعلومة، قال له هذيك ما لنا شغل فيهم. داخل الجامعة أحيانا يطلب منك معلومة تقول هذه موجودة عند شؤون الموظفين أو موجودة عند العلاقات العامة أو قال لا يا أخي هذول لهم شغل وإحنا لنا شغل. هذه العقلية متى نتخلص من عندها؟ عقلية الفردية وعقلية التعصب للمؤسسة نفسها فقط، وكأن المؤسسات الأخرى خارج السرب. حنا عندنا في داخل الجامعة أحيانا بين الكليات مشاكل، أنه هذا القسم لنا وهذا القسم لنا وهذه الدراسة لنا، هذه موجودة في كل جامعاتنا. فبالتالي البحث العلمي، هذه كلمتين بأذي خلاص، البحث العلمي هو جزء من المنظومة هذه. فلا نظلم مراكز البحوث العلمية عندنا في الجامعات، لا نظلمها بأنها ما قدمت شيء وغيرها شو مقدمه حتى تقول مراكز البحوث العلمية ما قدمت. أعضاء التدريس عند عب تدريسي، الجامعات المتقدمة عب التدريس للدكتور ما يتجاوز 6 ساعات إلى 8 ساعات، حنا 14 ساعة للمساعد و12 ساعة للمشارك و10 ساعات أعمال إدارية ولجان وتدريس، ومع ذلك تطلب من عنده يبحث، وحتى لو جاي يبحث تحط له 1000 قيد وقيد.
ممنوع ومسموح.
الممنوع أكثر من المسموح، بمعنى آخر أن الأصل الممنوع إلا إذا ثبت العكس. لا أتجنى، والله لا أتجنى، ولا هو عذر للتقاعس عن عدم البحوث، لكن أقصد حتى نأتي للقضية من حيث الجوهر، كيف نستطيع أن ننهض بالبحث العلمي عندنا؟ ينبغي أن نتخلص من هذه المعوقات، من هذه المطبات اللي
يظهرونها.
وإن شاء الله هذه لما تكون أولا الإيمان، الإيمان بأهمية البحث العلمي. وكما قال أخي الدكتور، يعني قضية تقدم المجتمعات، قضية رقي المجتمعات اليوم مرهون شيء أكيد بعد توفيق الله عز وجل، مرهون ببحوثة، بمراكز بحوثة ترجع لها في حلها للأزمات، في تطويرها، في نقلها من موقع إلى موقع. هو تعريف الهدف ما هو؟ تعريف الهدف ما هو؟ هو حالة الانتقال من الوضع الذي أنت عليه إلى الوضع الذي تريد أن تكون عليه. هذا هو الهدف الحقيقي. معنى الهدف حالة الانتقال من الوضع الذي أنت عليه إلى الوضع الذي تريد أن تكون عليه. فنحن ما وقعنا اليوم في المملكة إيش؟ وماذا نريد بعد 20 سنة؟ إلى متى نمشي بأرجل صناعية؟ إلى متى مصانعنا مصانع استهلاكية ما هي إنتاجية؟ ما في شك الغرب لن يعطينا هذه، لن يبادر يعطينا
التقنية،
التقنية والتجارب والنتائج البحوث اللي يعملها ما يقدمها لك بطبق. لكن إلى متى ما نستفيد من اليوم سعر البترول هذا إذا ما يخدمنا اليوم، متى يخدمنا؟ متى يخدمنا إذا ما نستطيع الآن أن نصنع عقول؟ متى نوجد لنا مدارس خاصة في الموهوبين؟
مدينة الملك عبد العزيز والتقنية دكتور ما تقدم شيء، يعني أنا أعرف أن فيها يعني إدارة كبيرة كبرى يعني عليها نائب للبحث العلمي. وين دورها؟
والله لها دور،
وهي المعنية
لها دور، لكن أنا ما أؤمن بالهياكل بالمسميات، أنا أؤمن بالنواتج. كم مخترع سجل لنا في العالم المتقدم للمملكة؟ كم مخترع سجلوا لنا؟
بالقياس لا يذكر، يعني قليل جدا.
هذا هو هذا الكلام الحقيقي. أما والله أنه أنا عندي مراكز وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا، وأنا أحترم هذا أحترم هذه الجهود وأقدرها وأثني عليها، لكن ينبغي أن نتحول إلى إنتاجية. أنا ودي أن نكون نحن أمة منتجة للمعرفة. أنا ودي، لن أبالغ أقول يعني بعد 10 سنوات ودي أن يكون عندنا 1 أو 2 وصلوا إلى جائزة نوبل، ولا يهمني كثير جائزة نوبل، لكن هي مؤشر. أين موقعنا نحن في التقدم العلمي؟
أتتوقع أنه ممكن يصل أحد ماذا استفدنا من طلاب العالم الإسلامي يعني إلى جائزة نوبل يا دكتور؟ هل توقع أن أحد طلاب يعني طلاب الجامعات عندنا أو طلاب أن يحصل على الجائزة؟
ما الذي
لا هي قرار سياسي وليست قرار يعني.
لو فرضنا قرار سياسي بلاش من جائزة نوبل، عطنا اللي أقل من عندها.
أنا أعتبر جائزة الملك فيصل هي الأولى، وهي يعني يمكن مصداقيتها أكثر، لأنها حقيقة تقدم للجميع المسلم وغير المسلم، من قدم يأخذ، قد تكون مصداقيتها يعني أكثر. لكن يا دكتور يعني أنا سؤال، أنا لا أريد أن نجلد ذواتنا أكثر.
ما في شيء
دكتور، الآن تكلمت مثلا عن واقعنا في المملكة، طيب دول الخليج، العالم العربي، العالم الإسلامي، نفس المشكلة.
ما هو بعيد، أنا قلتها، قلت عالمنا العربي والإسلامي بما فيه المملكة، لكن نحن ما ينبغي أن نقارن أنفسنا بدول الخليج، ما هو يعني اعتزاز بالذاتنا.
بس عندنا دخل جيد،
عندنا إمكانات بشرية، عقولنا والحمد لله، عندنا دولة سياسية مستقرة، عندنا اقتصاد وانتاج بترول الحمد لله يساعد، عندنا قدرة على استقطاب العقول والاستفادة من تجارب الآخرين. ما الذي يمنع أن نأتي بالخبرات العلمية بحيث أننا نستفيد من عندها، مو خبرات علمية نطلع معها في صور في تلفزيون في تصوير بس، لا، المقصود أن نستفيد من عندها بحيث تخرجنا علماء. الآن بدأت تجربة قبل فترة ثم مع الأسف لم ترى النور، تجربة الدكتور عبد الله النافع والدكتور عبد الله القاطعي عندما عملوا دراسة ميدانية عن اكتشاف الموهوبين. طيب اكتشفنا الموهوبين، ثم ماذا بعد؟ ما هي البرامج التي وضعت لهم؟ كيف نستطيع أن نطور؟ ما نكتفي فقط في 20 موهوب ونظر كل ما طلعت مناسبة قلنا هذول 20، إلى متى؟ دراسة هذه أنا كنت رئيس مجلس الإدارة في الجمعية السعودية للعمر التربوي والنفسية عندما عملت هذه الدراسة. حنا نعطي لتحكيم البحث 300 ريال يا رجل، 300 ريال تحكيم بحث
قليل طبعا، هذا يعتبر
ها؟
قليل جدا أو لا شيء.
وش اللي قليل؟
لا يذكر،
يخجل 300 ريال. ولا أنا أقول يعني يقال، أنا كنت رئيس مجلس الإدارة وعارف الأشياء هذه. فبالتالي أنا لن ندعو إلى جلد الذات، ولا أقول بأن حنا سيئين ولا سلبيين، أقول نحن أمة في المملكة، أمة ينبغي أن تنهض، ينبغي أن نكون نحن مرجعية، ينبغي أن تكون جامعاتنا مرجعية وليست ترجع إلى جامعات. ينبغي أنه إذا فتحت جامعة بالكويت
قالوا مثل جامعة
برامج الكويت راح يجيب لنا إقرار من جامعة الملك سعود أو جامعة الملك فهد تقر بأن هذا برنامج جيد. إذا وصلنا لهذا الحال والله لا يهمني تصنيف شنغهاي ولا يهمني اللي يقولونه ولا نوبل ولا غيرها. ليه؟ لأن نواتج التعلم عندنا ما هي الآن. لماذا لا نقر هذا الكلام؟ وزارة التربية والتعليم ماذا قاعد تعمل؟
والله
وين نواتج التعلم عندها؟
صح،
أنا قرأت قبل 2 أو 3 أسابيع أنه سوف يكون في رقابة على المنهج الخفي. هذا الأخ اللي قال هذا الكلام ما يعرف وش المنهج الخفي. المنهج الخفي مهم جدا، الهيدن كوريكولم هذه يسمونه في الغرب، موجود المنهج الخفي اللي هو الممارسات الغير مقصودة، سواء من معلم، من طالب، من مدير مدرسة، من فراش، يكتسبها الطالب بدون أن يشعر فيها. هذا اللي طلع تصريح يقول سوف نقضي على المنهج الخفي لأنه يولد لنا الإرهاب. هذا شوف ما فهم أنت وش المنهج الخفي يا شيخ؟ افهم المنهج الخفي قبل وصوله، قبل لا تطلع بهذا الكلام. إذن يا أخي حنا المسألة نحتاج فيها إلى عودة إلى الاهتمام بالبحث العلمي. ومرة أخرى أقول أن هذا الفكر فكر إسلامي، وهذا تكليف رباني من الله عز وجل.
طيب،
والشريعة الإسلامية تحثنا على هذا، وكنا في هذا قادة، كنا في قادة في البحث العلمي والتقصي والبحث عن الحديث من البصرة إلى الكوفة إلى الشام نبحث عن صحة الحديث. كنا حنا أهل البحث العلمي الحقيقي.
الدكتور تو أحمد ذكر قضية الآن أن كان تنشأ دور يعني للوقف على البحوث يعني أن تقام على البحوث. وأنا أقول على الخطوة أيضا إن شاء الله مباركة من الجامعة في فترة مضت وكذا اللي هي الوقف لي لأجل البحث. لكن دكتور أنا سؤال يعني هل فعلا هناك أيدي خفية أمريكا أوروبا يعني دولة اليهود أو غيرها إيران أي دولة عدوة للعالم الإسلامي هل هناك أيدي خفية فعلا لا تريد للعالم الإسلامي أن يتقدم بمعنى ترى أن الاهتمام بالبحث العلمي هو سبيل التقدم لذلك يجب حقيقة أن نقضي عليه. وإذا قلنا هذا الكلام فماليزيا وتركيا دولتان إسلاميتان وذلك تقدمت.
أنا حتى لا يقال بأنك أنت تؤمن بنظرية المؤامرة وأن كنت أؤمن فيها في بعض المواقف وفي بعض الحاجات المؤكد أحداث اللي تحصل الآن في العراق وغيرها هي نظرية المؤامرة واضحة فيها. لكن هل فعلا الغرب له دور في منعنا من التقدم؟ أكيد، لأنك طالما أنك أنت عايش عليه ويرتزق من وراك فأكيد. وهذه قضية حق من حقوق له، يعني ما هي مسألة ظلم، لا، هو يقول لك أنت كونك أنت تعيش علي، أنت تستورد من عندي كل التقنية، فأنا أعطيك أساليب صناعة التقنية هذه حتى أقطع رزقي، فلا يعذر لا يلامون على هذا الموقف. في قضية منع تصدير التقنية لهنا، وأيضا استثمار العقول عندما يذهب أولادنا للدراسة هناك ويكتشفون أن هذا موهوب يبتدون يشتغلون عليه إلى أن يبقى، يبتدون يمولون بحوثه ويبتدون يشاركونه ويبتدون يطمعونه إلى أن يبقى. وفي أعداد كبيرة ليس بالضرورة من السعودية بل حتى من الدول العربية في عقول كانت الهدف من ذهابها للدراسة لكن استوطنت، وعندي إحصائيات بأعدادها سواء من مصر أو غيرها بالآلاف موجودين في أوروبا وفي أمريكا بالآلاف، مو بالمئات، بالآلاف. القضية الماليزيا وتركيا لماذا هذه استثناء عن القاعدة؟ لا، هي الاستراتيجية الخطة. حتى نحن عندنا في المملكة وغيرها لو كانت عندنا استراتيجية بعيدة المدى هم لن يستطيعوا أن يمنعونا من أن نفكر أن نعمل، هم يمنعونا من استيراد التقنية، لكن ما يستطيعون أن يمنعونا من أن نحن نوجد علماء عندنا، ما يستطيعون أن يمنعونا من التفكير في القضايا المادية في استيراد التقنية. أنا أذكر مرة كان في جدال في الكونغرس الأمريكي على صفقة أسلحة لإحدى الدول العربية، فكان جايبين الاثنين اللي ايد واللي عارض، فاللي عارض يعني يقول هذول ما يعطون وهذول بكره يستخدمونه ضد اسرائيل وغيرك، فرد عليه هذا المؤيد قال اولا ذول بيدفعون كاش، do you know the mean cash، يقول له تعرف ايش يعني هذا الكاش، كاش يرد عليه مرتين. اثنين وهي الاهم يقولوا هل تتوقع أن أسلحتنا تروح طيارات بكراتين وحدها؟ قال لها جليش، قال لها معها خبراء ومعها مدربين، وهؤلاء الخبراء والمدربين هم اللي ينقلون ثقافتنا لهم، هم اللي ينقلون عقيدتنا لهم.
يعني
ما في شيء يقدم لك الكاس لوحده، إنما يقدم لك الكاس ويعلمونك الكاس تقدر تمسكها باليمين أو تقدر تمسكها باليسار، ما عندك مشكلة إلى أن تقتنع بأن قضية اليمين هذه رجعية وبالتالي تمسك باليسار.
أشكرك دكتور.
الله يبارك.
شكرا دكتور. أيها المشاهد الكريم باسمكم جميعا أشكر سعادة الدكتور عثمان بن ناصر البريكان وأشكر أيضا الدكتور أحمد العسيري، أشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.